بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم ايها الساده والسيدات الى هذه السلسله من المحاضرات التي نعالج فيها مسائل العقيده الاسلاميه بالطريقه العلميه. في الحلقة الأخيرة كنا نتكلم عن أول دليل علمي على وجود الصانع بهذا الكون، وهو دليل العلة الغائية. عرفنا معنى العلة الغائية وذكرنا أمثلة لذلك، وتبين لنا وجه دلالة هذا الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى. ثم إن افترضنا أن يكون هنالك نقاش بهذا الدليل، وأصغينا إلى ما يمكن أن يقوله المناقش في هذا الصدد. فأصغينا أولا إلى رأي أمثال ديكنز الذين يقولون إن هذا التناسق الكوني الذي نراه اليوم، والذي هو فعلا يدل على وجود صانع، إنما هو ثمرة لتقلبات عشوائية كثيرة جدا جدا استمرت ملايين السنوات. وناقشنا هذا الكلام بما يثبت بطلانه وسذاجته. أصغينا بعد ذلك إلى اعتراض آخر تقدم به وطرد به الفيلسوف الماركسي المعروف انجلز. قال ان ما يمكن ان نسميه بالعلة الغائية الموجودة في الطبيعة هي في الواقع ليست اكثر من عقلانية الطبيعة. وناقشنا هذا الكلام واعيد ما قد ذكرته لكم. قلنا فعلا نحن نلاحظ عقلانية في الطبيعة، أي نلاحظ أنها تتحرك حسب مصلحة الإنسان، وأنها تعطي الإنسان ما يسعده، وأنها تبعد عنه ما يمكن أن يضره. هذه ظاهرة نراها، ولكن هذه العقلانية ليست منبثقة من داخل الأرض أو من داخل هذه الطبيعة، إنما هي منعكسة على الطبيعة، جاءت تجليا انعكس من جهة أخرى على هذه الطبيعة تماما كالشمس التي تنعكس أشعتها على الأرض. نحن لا يمكن أن نقول إنها في الواقع عبارة عن ضياء المنبثق من الأرض، لا نقول هذا الكلام. هنالك ضياء، لكنه ضياء يتجلى على الأرض من جنب آخر. هنالك عقلانية في الطبيعة، ولكن هذه العقلانية تتجلى وتنعكس على الطبيعة من جهة أخرى، أي أيضا ذات أخرى هي ذات الله سبحانه وتعالى. ولكن إبليس في الواقع لم يتوقف عند هذا الاعتراض، قال لنا شيئا آخر. قال أنا سآتيكم بأمثلة لا نتبين فيها إطلاقا ظاهرة القصد أو ظاهرة الانسجام أو ما تسمونه بالعلة الغائية. فنحن مثلا نلاحظ أن الفئران موجودة والقطط موجودة، ونلاحظ أن القطط مسلطة على الفئران لتلتهمها، وأن الفئران مستسلمة للقطط. إذا فلنقل إن القطط خلقت لتلتهم الفئران، والفئران خلقت لتلتهم القطط، والكل يسبح بحمد الله. طبعا هذا كلام فاخر قاله انجلز. ما معنى كلامه؟ معنى كلامه أنني أستطيع أن ألتقط في هذا العالم أشياء لا أستبين الحكمة منها. مثاله موضوع القطط والفئران. لماذا؟ لماذا خلقت القطط والفئران؟ ولا نرى ظاهرة تنسيقية من وجود هذين المخلوقين إلا أن الواحد منهما مسلط على الآخر والآخر يفر من الأول. هذا معنى كلامه. ونقول في الجواب عن هذا: أولا، إذا أردنا أن نتبين وجه التناسق في الحيوانات المختلفة المتناقضة التي تنتشر في هذا العالم، فلنعد إلى كتاب غوستافليبون الذي يتحدث فيه عن الحيوانات ووظائفها وكيفية تحقق التوازن الطبيعي من خلال وجود أصنافها. ارجع إلى هذا الكتاب الضخم الكبير لغوستافليبون، تجد قصة لا القطط والفئران فقط، بل قصة الذباب والبعوض والحشرات المختلفة، وكيف أن نوعا من هذه الأنواع لو عدل لقام التخلخل ولقام الاضطرام في نسق هذا الكون. هذا شيء. شيء ثاني والمفروض أنك لم تدرك الحكمة من هذا المثال الذي طرحته ولم تطرح غيره، لا أنت ولا أنا ولا نحن جميعا لم ندرك الحكمة من وجود القطط والفئران ومن تسلط القطط على الفئران ومن فرار الفئران من القطط. لم ندرك. هل عدم إدراك كل هذا الشيء يلغي ظاهرة التناسق التي تحير الألباب لا في آلاف الجزيئات الكون بل في ملايين ملايين مليارات هذه الأشياء؟ هذا المثال الذي عجزت وعجزت عن فهم الحكمة منه، هل يلغي ظاهرة التناسق في حركة الأفلام، في حركة الأرض فيما يتعلق بالقشرة الخارجية للأرض، فيما يتعلق بالعروق التي تصل في داخل الأرض وتمتص المياه وتجمعها في مخازن؟ هل تؤذي هذا المثال ظاهرة الأرض الغائية فيما يتعلق بالهواء في الغازات التي تتكاثر وتتكاثر في هذا الهواء؟ هل تؤذي ظاهرة الأرض الغائية في كيان الإنسان فيما يتعلق بالأذن، بالعين، باللسان، بالأنف، أي شيء؟ لا تؤذي. طيب، فما قيمة هذا المثال؟ هذا المثال لن يكون له معنى إلا أننا نجهل، نجهل الحكمة من وجود هاتين الخليقتين. ما هي نتيجة المثال الذي تقول؟ والأضرب لكم أيها السادة والسيدات مثالا يقرب هذا الكلام، وليت أن إنجلت كان حيا لمن لا يظنه بهذا المثال. لنفرض أننا دخلنا حديقة جميلة جدا ووصلنا من هذه الحديقة إلى فيلا مقامة في داخلها. دخلنا هذه الفيلا وجدنا في أنحائها لاحظنا نسقا رائعا هندسيا في بناء هذه الفيلا يبني الحياة الصحية التامة لمن يعيش فيها، فالشروط الصحية كلها متوافرة. ونظرنا فوجدنا المرافق كلها مهيئة من أجل راحة الذي يجلس أو يعيش في هذه الفيلا، غرفة للاستقبال، غرفة للجلوس، غرف للرقان، مرافق مهيئة جدا وبأعلى درجة توفير الراحة. كل ذلك لاحظناه. ثم نظرنا إلى الأثاث الذي فرشت به هذه الفيلا فرأيناه أثاثا ضيعت فيه راحة من يريدون يقيم في هذه الفيلا، والإنسان الذي حشد وحشى هذه الفيلا بهذا الأثاث حلم بكل ما يحتاج إليه من يقيم في هذا المكان ليشتروا ويجمعوا وليتمتع بالرفاهية. أردنا نجيب أنحاء هذه الفيلا ونحن نتحدث عن سعة خيال هذا الإنسان الذي بناه وعن موته الرفيع وإلى آخر الجميع. وفجأة وقعت أعيننا على مسمار ضرب في منتصف الجدار في غرفة من هذه الغرفة، وأخذنا ننظر إلى هذا المسمار الذي ضرب في منتصف هذا الجدار، وفكرنا ثم فكرنا ثم فكرنا فلم نعثر على الحكمة من وجود هذا المسمار هنا. ما رأيكم أيها السادة والسيدات لو قلنا إن ما دمنا لم نعلم الحكمة من وجود هذا المسمار هنا، إذا فقد تبين أن كل ما تصورناه غلط، لأن هذه الفيلا لم يصنعها سامي، لأن هذا النفق لم يبدعه مبدع، وأن مهندسا لم يكن مشرفا على بناء هذا المكان لتتوافر فيه الشروط الصحية، وأن أي يد لم تضع هذا الأساس في هذا المكان. تبين أن المصالحة كلها عبارة عن أمور عشوائية وتراكم بعضها على بعض. لماذا يا أخي غيرت رأيك؟ قال أنني عثرت على شيء لم أدرك الحكمة من وجوده، هذا المسمار لم أعلم بماذا وجد. هزم لتعاقل يحاكم مثل هذه الظاهرة إلى هذا التصور الذي يعني هو أكثر من تصور غريب. العاقل عندما ينظر إلى هذا التدبير المتناسق ثم يجد شيئا لم يعلم بماذا وضعه، يجد هذا المسمار الذي لم يعلم لماذا ضرب به في هذا المكان، فيتهم نفسه ولا يعود فينسخ ما قد آمن به وعامة. فأقول لا بد أن لهذا المسمار حكمة وضع من أجل هذا المسمار هنا. كل عاقل يتصور ذلك، لكن أي لوج يذهب إلى العكس من هذا، يريد أن يرسل التدبير الذي رآه في هذه الحديقة والفيلا التي أقيمت في داخلها وظاهرة التنفيذ كله، يرسل ذلك كله بقدمه لأنه وقف أمام شيء لم يعلم تسميته. من إذا كان عقله في رأسه وإذا كان يتمتع بموضوعه يحكم الأمور بهذه الطريقة. هذا هو جوابنا على هذا السؤال. إذا أيها الأخوة، ظاهرة العلة الغائية هي أكبر وأقوى دليل علمي تطوح بسببه الملحد، فلم يستطع أن يأتي بأي جواب يلغي فاعلية هذا الدليل وقوته البرهانية على وجود الله الوجود الصانع سبحانه وتعالى. هذا الدليل دائما طبعا هناك أدلة أخرى نقلية وليست عقلية وعلمية، فنجد أنفسنا أمام دليل آخر يتمثل في القرآن الذي كفر من قال إنه كلام بشر، والذي آمن جميع العقلاء الموضوعيين بأنه لا يمكن أن يكون كلام بشر وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. هنالك بعثة الرسل والأنبياء، هذه أدلة كثيرة جدا على وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن الآن ننسك عن تلك الأدلة الأخرى لنشرحها عندما يحل ميقاتها. فحديثنا عن القرآن فيكون عندما نتكلم عن النبوات ومعنى الوحي، كذلك الأدلة الأخرى. إننا نريد هنا أن نحصر أنفسنا في الحديث عن الدليل العلمي على وجود الله عز وجل، حتى يتبين لكل باحث أننا عندما نؤمن بالله نمتلك في إيماننا هذا من رؤية دينية مجانسة أو معادية للعلم إطلاقا، بل إن إيماننا بالله سبحانه وتعالى هي ثمرة رؤية علمية، ولولا العلم لما هدنا إلى الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نؤمن بالله انما نستمسك بهذا المبدا الفائض، ولا تقف ما ليس لك به علم من السمع والبصر والفؤاد، كل اولئك كان عنه مسؤولا. هذا ما نريد ان نؤكده. اذا عرفنا الان بمقتضى الادله العلميه ان الله موجود، وان هذا الكون لا بد له من صانع، وان العلم يسجد لهذه الحقيقه. انتهينا من هذه المشكله. فننتقل الى شيء اخر. آمنا بهذا الصانع، الان عقولنا كلها تتجه الى هذا الصانع متساءله، من هو؟ وهل له من كيفيه؟ وما حقيقته؟ لاحظ بعد ان تجاوزنا الايمان بوجوده، العقل يتحرك بالبحث عن كيفيته، ان كانت له كيفيه، بالبحث عن صفاته، ما يتعلق بهذا الجانب. اذا فالمشبع يقول لنا اجابه عن هذه الاسئله. هذا الصانع لم يكن من صانعه، ومن ثم فلم يسمى اله الا اذا كان متصفا بصفات تتناسق عقليا مع ربوبيته. فلن يصغي السمع جيدا الى صفات الله سبحانه وتعالى. الحقيقه ايها الاخوه ان الباري سبحانه وتعالى له طائفتان من الصفات، وصفات كثيره تدخل تحت اسم صفات الكمال، لكن هذه الصفات الكثيره تنقسم الى شطرين. قسم منها يسمى صفات سلبيه، وقسم منها يسمى صفات إيجابية. أما الصفات السلبية فهي تلك التي إذا حاولنا أن نعرفها لا نستطيع أن نعرفها إلا بمعنى سلبي، ليس لها معنى إيجابي. أما القسم الثاني من الصفات فهي تلك التي إذا أردنا أن نعرفها بوسعنا أن نعرفها بمعنى إيجابي. نعم، ما هي الصفات السلبية؟ هي محصورة في خمس صفات. أولا صفة الوحدانية، ثانيا صفة الأزلية، ثالثا صفة البقاء، رابعا صفة القيام بالذات، خامسا صفة المخالفة للحوادث. لو أمعنا النظر لوجدنا أن هذه الصفات الخمس لا يمكن ان نفسرها الا بمعنى سلبي. فمثلا الوحدانيه نفسرها بعدم التعدد. القدم نفسرها بعدم وجود بداء له. وهكذا. فلنقف اولا عند صفه الوحدانيه. الله عز وجل متصفا بالوحدانيه، بل متصف اذا اردنا الدقه بالوحدانية وبالأحدية. نعم، وسنشرح هذا وسنذكر الأدلة على ذلك. عرفنا أن الله موجود وأنه هو صانع هذا الكون. كيف ينبغي أن تكون صفات هذا الإله؟ أول صفة ينبغي أن يكون متصفا بها هي الأحدية والواحدية، أي أنه واحد. لنا على ذلك دليل عقلي، ولنا على ذلك دليل سمعي من النصوص القرآنية التي سنؤمن بأنها كلام الله عندما تحل المناسبة لذلك. الدليل من النص قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو، وقد أثبت أن الله واحد. أيضا قول الله عز وجل: قل هو الله أحد. فقد اثبتت هاتان الايتان وحدانيه الله واحديته. حسنا، ما هو دليل العقل على ان الله سبحانه وتعالى واحد احد؟ دليل العلم بعد ان امنا بوجود الله سبحانه وتعالى. الدليل العلمي هو التالي ايها الاخوه، واذكركم بالمنهج الذي اخذنا انفسنا به عند البحث عن الحقيقة. قلنا اذا كانت الحقيقة التي نريد ان نبحث عنها غير خاضعة للحس فبيصحك ان تعلمها عن طريق قانون التلازم، اي ان تربط الفرضية التي تأخذ بها بنتائجها واثارها وبنيتها. فان رأيت هذه النتائج وهي موجودة فالفرضية صحيحة، إذا وجدت أن هذه النتائج والديون والمستلزمات غير موجودة فالفرضية باطلة. نعم. حسنا، نفترض أن الله سبحانه وتعالى الآن ثلاثة، اثنان أكثر، نفترض ذلك، ما الذي سيحصل؟ هذه المخلوقات التي وجدت، هل عندما وجدت اتفقت الآلهة، نفرض الآن الآلهة متعددة، اتفقت الآلهة على خلقهم، أم عندما بحثوا فيما بينهم اختلفوا في خلقها وعدم خلقها؟ إما وإما طبعا، إما أن يكون هؤلاء الآلهة التي نفترض وجودهم قد اختلفوا فيما بينهم، واحد يريد أن يخلق، الآخر لا يريد أن يخلق. وإما أن يكون إذا كان آلهة إلهين أو ثلاثة آلهة، إما أن يكون قد اتفقوا لحسن الحظ. طيب نفرض أن يختلف أحدهما يريد أن يخلق هذا الشيء، الآخر لا يريد أن يخلقه، المفروض أن كل منهما يتمتع بإرادة تامة وبقدرة تامة أيضا، ما الذي سيحصل؟ إما أن يتغلب أحد الإلهين على الآخر، يعني إذا النتيجة واضحة، المتغلب هو الإله والمغلوب ليس بإله، إذا رجعنا إلى أن الإله واحد، ممكن أن نقول كلاهما متغلب، كلاهما استطاع أن يكون هو صاحب القرار النافذ، أحدهما قال سأخلق والآخر قال لن أخلق، المفروض ان كل منهما تغلب، لمن تتصادم الارادتان المتساويتان، ما الذي سيحصل؟ يتمزق هذا الشيء الذي يريدان ان يخلقه، يتمزق بين الوجود والعدم ان يفسد، هذا شيء واضح. نعم، عندما اشد الحبل الى طرفي وانت تريد ان تشده الى طرفي، وكنت انا قويا وكنت انت قويا، افترضنا انني تغلبت وانت اذا تغلب، الذي سيحدث ان هذا الحبل سيتمزق. وهذا ما نقول الله عز وجل، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والارض آلهة الا الله لفسدتا، بناء على تصور ان هذا اله وهذا اله، لان هذا الشيء يتمزق بين الارادتين المتكافئتين، يتمسك بين القدرتين المتكافئتين، هذا شيء معروف. إذا وهذا ما يسمى بدليل التمامات، إذا لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد وقد اختلفا في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن، لا إن تصورنا أن الواحد منهم يقلد الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيسلم غالبا. حسنا، يمكن ان يقول من يفترض تعدد الآلهة، ممكن ان يقول فلماذا تفترض ان يختلفا؟ ممكن ان يتفقا الالهان، يعني يفترض انهما الهان، ممكن ان يتفقا، ما الذي سيحدث؟ ما الاشكال؟ اذا اتفقا فلا يمكن ان يكون الخالق الا واحدا ابدا. لماذا؟ اتفقا على خلق هذا الشيء، نعم اتفقا على ذلك، الواحد منهما خلق، انتهى دور الثاني، هل يمكن ان ياتي الثاني فيخلق ما قد خلق فعلا؟ لا يمكن، شيء خلق وانتهى، لم يوجد للثاني اي بدل، يقول طيب الثاني اذا يخلقه لا، هنالك قاعدة منطقية تقول يستحيل توارد مؤثرين على أثر واحد، يستحيل توارد علتين على معلول واحد. فهل يعلم الناس؟ لو قلت لابني قل يا بني فأغلق الباب، قام فأغلق الباب، قلت له كيف أغلقه مرة ثانية؟ سيضحك عليه. ذلك لأنه يعلم أن الشيء إذا تحقق وخضع لعلة فإن فاعلية العلة الثانية تبتعد عنه نائيا. طيب الإلهان اتفقا على الخلق، المفروض أن كل منهما لا بد أن يكون خالصا طبعا. فالذي يحصل أن الأول خلق الثاني لم يعد له جد إطلاقا، لأن الثاني فهو ليس بإله. لكي يكونا إلهين ينبغي أن يكون لكل منهما دور الخلق طبعا، وإذا لم يكن كذلك فالذي خلق هو الإله، والذي لم يستطع أن يخلق لأن الأول سبقه لم يعد بإله. قد يقول لنا حسنا مالك حمد، كل واحد يخلق نصف، هذا يخلق مثلا غير من الناس، هو له الأول يخلق قسما منه والثاني يخلق قسما منه. هذا يعني أن جهد كل منهما متوقف على جهد الثاني، قوة كل منهما متوقفة على قوة الثاني، كلاهما ضعيف. لا يكون الإله إلها إلا إذا كان مستقلا بالخلق، لا يكون الإله إلها إلا إذا كان مستقلا بالقوة. مستحيل التعاون أبعد ما يكون عن نطاق الإله. التعاون شأن الضعفاء، من الذين يتعاونون؟ أولئك الضعفاء الذين لا يستطيع الواحد منهم أن يقوم بمهمة منفردا، يستعين بهذا يستعين بهذا فيتعاون الكل. هذا لا يتأتى بالنسبة لذات الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا أيها السادة والسيدات ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى واحد، الدليل على ذلك قول الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا هذا نص، لكن هذا النص يتضمن قانونا علميا وهو ما يسمى بالبرهان تماما. وإن اتفقا فنحن أمام برهان بطلان التوارد، أي لا يمكن لعلتين أن تجتمعا على معلول واحد. لا تقول هذا الكلام فلسفي ولا تجي على هذا الكلام كالمثال الذي ذكرته لكم، يعني شيء تحقق. قلت لكم الله تأسما ملائكة في الطيب الله مرة ثانية، كلكم يعلم أن هذا مستحيل. لكن ما هي الصياغة العلمية لهذه الاستحالة؟ الصياغة العلمية بطلان توارد علتين على معلول واحد، بطلان توارد مؤثرين على أثر واحد. هذا الكلام كافي ووافي. أما الأحدية فهي تعني أن الله ليس مركبا من أجزاء، قد يقول قائمان هو واحد لكن والعياذ بالله يقول هو مثلنا له أجزاء أعضاء وهكذا. الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من أجزاء أبدا، لأنه لو كان مركبا من أجزاء لاعتمد كل جزء على الجزء الآخر، أي لكان كل جزء بحاجة إلى الجزء الثاني، ومن ثم فهو كتلة ضعف. الله منزه عن ذلك، وهذا معنى قول الله تعالى قل هو الله أحد. استودعكم الله، ولهذا الكلام بقية إن شاء الله في الحلقة الآتية. السلام عليكم ورحمة الله.
يا ذا